Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست.
مرحبا، هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. الأسمدة وصحة التربة، انطلاق أشغال القمة الإفريقية حول الموضوع في نيروبي، والوفد المغربي المشارك يقدم خبرة المملكة الممتدة على مدى عقود في رعاية الأراضي الفلاحية وإنتاج الأسمدة. المغرب يكثف الجهود لإدماج شبابه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى مقاربة مندمجة لتسريع إدماج الشباب بدون شغل وغير المتمدرسين وغير المنخرطين في برامج التكوين. حرب إسرائيل على قطاع غزة، لجنة الطوارئ في رفح تقول إن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع، والأونروا تحذر من أن مخزوناتها الغذائية في غزة قد تنفذ غداً. بفضاء OLM سويسي بالرباط، الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تفتتح رسمياً اليوم. الثقافة المغربية في أبعادها الإنسانية تجمع مئات العارضين من 48 قطراً، واليونسكو ضيف شرف الدورة. إلى التفاصيل. بنيروبي انطلقت اليوم القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، يمثل خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العاهل المغربي الملك محمد السادس. في ختام القمة اليوم على مستوى القادة يرتقب صدور إعلان نيروبي الذي سيضم خلاصات النقاشات بين الوفود المشاركة، من بينها المغرب الذي أكد التزامه القوي وطبقا للتوجيهات الملكية بتقاسم ما راكم على مر عقود من خبرة دولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع بلدان القارة الإفريقية. محمد بن عبو.
قمة نيروبي من المرتقب أن تتوج باعتماد خطة عمل عشرية تقدم توصيات ملموسة بشأن التدابير التي ينبغي على القادة الأفارقة ومختلف المتدخلين اتخاذها على مدى السنوات العشر القادمة. كما ستعمل هذه الخطة على توجيه السياسات الجديدة والاستثمارات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين الفلاحين من المساهمة في استعادة صحة التربة وتنمية إنتاجية الأسمدة ومردوديتها. استعدادا لهذه القمة، انعقد بنيروبي اجتماع تحضيري حول الأسمدة عرف مشاركة فاعلة للمغرب، وقدمت خلاله المملكة جملة من المقترحات استعرضها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
الآن يعني لابد أن تكون يعني هناك واحد تضافر الجهود على الصعيد الإفريقي عبر اتفاقيات، عبر شراكة، لأجل العمل على نقل يعني الممارسات الجيدة، وكذلك على تمويل السوق الأفريقية بالأسمدة اللي كتوالم يعني مع التربة ومع الأراضي الأفريقية. فهذا كان اقتراح للمملكة المغربية.
هذه المقترحات من شأنها أن تعزز إعلان نيروبي المتوقع أن يعتمده المشاركون في القمة. فالمغرب وطبقا للتوجيهات الملكية يلتزم بتقاسم تجربته في مجال الأسمدة مع البلدان الإفريقية. يتعلق الأمر بتجربة ناجحة ومهمة، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة جامينا يعقوب شعيب.
تجربة المغرب في المجال الزراعي ناجحة، حيث أن المغرب وضع خطة من أجل السعي إلى تحقيق الأمن الغذائي. هذه الخطة تم تعزيزها بخطة ثانية في عام 2020، الجيل الأخضر.
المغرب كانت على استعداد لتقديم مهاراتها في هذا الجانب، حيث أنها أنشأت عدة مصانع، اختارت من أكبر البلدان الأفريقية كثافة وهي إثيوبيا ونيجيريا. هذه التجربة تعتبر ناجحة جدا.
قمة نيروبي ستمكن من إجراء دراسة شاملة لوضعية الصحة التربة في إفريقيا واقتراح حلول لتعديل الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز إنتاجية التربة لتحقيق محاصيل أعلى وأكثر استدامة في خدمة المواطن الإفريقي.
على هامش القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، عقد اليوم وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة لقاءات مع رؤساء عدة وفود إفريقية مشاركة بالقمة. نواصل من المملكة المغربية وجهود إدماج الشباب في وضعية هشة. أمس بالرباط دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تبني مقاربة مندمجة من أجل تسريع الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين. المجلس وخلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأيه حول الموضوع أوضح أن هؤلاء الشباب يواجهون أشكال إقصاء متعددة ويجب تحويلهم إلى رأس مال بشري منتج. التفاصيل مع محمد الغول.
هو رقم مقلق ذلك الذي كشف عنه رضا الشامي. 1.5 مليون شاب في حالة عطالة، أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة و 24 سنة، عطالة معقدة إذ يتعلق الأمر بفئة غير مندمجة في المجتمع، فئة شباب النت. أرقام ترتفع حسب الشامي وسط الفئات العمرية الأكبر، والمغرب في أمس الحاجة للاستفادة من هذه الطاقة الشابة.
اللي مشينا ل 15 حتى 34 سنة تنجبروا بأن ذاك الرقم تيدوز من 1.5 مليون إلى 4.3 مليون. هذه أرقام مقلقة جدا. لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب. ما يمكنش حقا هاد الشباب تيستهلوا تاهما واحد المستقبل لائق وزاهر في البلاد.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أضاف أنه ولكل هذا الوضع المجلس يوصي بتعزيز قدرات شباب النت من خلال نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد معطيات هؤلاء الشباب، وإرساء منظومة موسعة للاستقبال والتوجيه وتحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة هذه الفئة.
تصاعد للغضب في تونس إزاء السياسات الخاصة بالهجرة. المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر في تصريح لإحدى الإذاعات التونسية أن السياسات الأوروبية حولت تونس إلى مصيدة للمهاجرين، وأن الاتحاد الأوروبي نجح في تصدير أزمة الهجرة نحو حدوده الجنوبية نتيجة ابتزازه للدولة التونسية على حد تعبيره. 216 يوماً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. المزيد من الضحايا سقطوا اليوم في قصف القوات الإسرائيلية لأحياء في مدينة غزة وجنوب رفح التي تتجه إليها أنظار العالم كافة في ظل إصرار الاحتلال على استهدافها، وهي التي تضم أزيد من 1.5 مليون نازح. اليوم حذرت لجنة الطوارئ في رفح من استخدام الاحتلال سلاح التجويع والقتل البطيء ضد سكان المدينة ضمن سياسة العقاب الجماعي، وذلك في إطار استمراره في منع دخول المساعدات عبر معبر رفح الذي أعلنت القوات الإسرائيلية السيطرة عليه الثلاثاء الماضي. من جهتها أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أن 80,000 نازح فلسطيني إلى رفح فروا منها منذ 6 مايو الجاري بعد التحذيرات الإسرائيلية من استهدافها. الوكالة الأممية دقت ناقوس خطر جديد بشأن مجاعة جديدة تتهدد الغزيين. خسائر النازحين الفلسطينيين لا تحتمل ولا مكان آمن في غزة، جددت الأونروا من خلال حسابها في منصة إكس، معلنة أن مخزوناتها من الغذاء في القطاع قد تنفذ غدا الجمعة. هو تحذير جديد للمجتمع الدولي من ممارسات إسرائيل المنافية للقانون الدولي الإنساني، كما يرى عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان في رام الله.
هذه التحذيرات للأونروا تضاف إلى سلسلة تحذيرات كثيرة من منظمات دولية حكومية وغير حكومية تتحدث عن المجاعة في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة وعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة بفعل تحكم الاحتلال بالمنافذ البرية لقطاع غزة. هناك عدد كبير من الفلسطينيين الذين استشهدوا نتاج عدم توفر الغذاء والدواء وغير ذلك. دولة الاحتلال تستخدم سلاح التجويع كسلاح آخر لإيقاع المزيد من الضحايا في قطاع غزة على وجه التحديد، وموضوع الغذاء والمساعدات الغذائية على وجه التحديد تستخدم أيضا على طاولة المفاوضات من أجل كسر إرادة الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تستخدمها دولة الاحتلال من أجل الحصول على بعض المكاسب السياسية. هذا محرم في القانون الدولي، سواء كان العقوبات الجماعية أو الحصار أو استخدام الغذاء كسلاح.
إضافة إلى المجاعة التي يعود شبحها ليطارد أهالي غزة، معضلة أخرى تثقل كاهل الساكنة المحاصرة، وهي شح الوقود الذي يشل مختلف مناحي الحياة، في مقدمتها عمل القطاع الصحي. حسب التحذير الذي أطلقه أمس مدير منظمة الصحة العالمية، فإن كمية الوقود في المستشفيات في جنوب غزة تكفي الآن ليومين فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف بعد ساعات معدودة. العملية العسكرية التي ترتسم في رفح وإحكام القبضة على المعابر بما يضيق حلقات الحصار على الغزيين يجعلان أي عمل إنساني في غزة الآن شبه مستحيل، كما ينقل لميديا من غزة هشام هنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لقد حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ أشهر من تبعات عملية عسكرية أو أي عملية عسكرية في محافظة رفح من قبل القوات الإسرائيلية، لما لها من تبعات كارثية على حياة المدنيين وعلى الفاعلين الإنسانيين الذين يحاولون تحقيق استجابة إنسانية على أرض الواقع. إغلاق معبر رفح نتيجة لهذه العملية يؤثر على الدعم الإنساني الذي هناك، يعني مئات الآلاف في أمس حاجة إليه في مختلف أنحاء قطاع غزة، ليس فقط محافظة رفح، بما فيه أيضا الوقود اللازم لاستمرار عملياتنا الإنسانية. لا نستطيع على سبيل المثال التحرك والتنقل وإرسال الشحنات الطبية للمستشفيات أو دعم منظومة القطاع الصحي أو دعم إمدادات المياه عبر الشاحنات إلى مختلف المناطق بدون وقود، هذا أولا. ثانيا، إغلاق معبر رفح يحرم عدد هائل من المرضى والجرحى الذين هم في حاجة إلى تلقي رعاية طبية غير متوفرة في قطاع غزة، وهم كانوا يخرجون من قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح بشكل يومي، إلى أن توقف هذا الأمر بفعل هذه العملية العسكرية. وبالتالي ما نطالب به كلجنة دولية للصليب الأحمر هو أولاً توفير الحماية التي أقرها قانون الدولي الإنساني للمدنيين وللفرق الإنسانية والطبية، ونأمل أن يحدث هناك اتفاق سياسي لإيقاف هذه الحرب، لم شمل الأسر، تكثيف الاستجابة الإنسانية المرجوة من الفاعلين الإنسانيين تجاه الأهل في قطاع غزة.
ضمن جديد النبأ الدولي لليوم نتجه إلى موسكو، حيث شهدت الساحة الحمراء عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى 79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات، إلى جانب عدد من رؤساء دول سابقة في الاتحاد السوفيتي. حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العرض العسكري وشدد في خطابه بالمناسبة على تحقيق النصر في الحرب القائمة مع أوكرانيا. بوتين قال إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي، لكنه استدرك بالقول إنها في الوقت ذاته لن تسمح بتهديدها، وأضاف أن قوات بلاده النووية في حالة تأهب دائمة. بفضاء أولم سويسي بالرباط تنطلق اليوم رسمياً الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب مع اختلافاتنا، احتفاء بالثقافة المغربية في أبعادها الإنسانية، يلتئم حولها أزيد من 740 عارضاً من 48 دولة. من خصوصيات هذه الدورة استضافة اليونسكو كضيف شرف، تقديراً لالتزامها بالأدب والتعليم والتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات. عن أهمية المعرض الدولي للكتاب والنشر يحدثنا طارق سليكي رئيس اتحاد الناشرين المغربة.
معرض الكتاب هو فكرة تقوم على تضييق المساحة الجغرافية أمام طالب الكتاب والباحث عن الجديد في عالم الثقافة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الناشر لعرض الجديد أمام أكبر شريحة ممكنة من الناس. كما أن هناك رؤية اقتصادية لا يمكن علينا أن ننكرها، وهي تحريك كل الأطراف الفاعلة في المعرض، يعني أصحاب دور النشر بالدرجة الأولى، المكتبات وممثلي القطاعات المختلفة، كما هو مصدر رزق سد جزءا من متطلبات الحياة. كما أن معرض الكتاب هو بالتأكيد حدث يستقطب الآلاف من الزوار كل سنة، لكن الأهداف المرجوة من هذا الحدث الضخم هو التبادل الثقافي بين الزوار لإعادة الاعتبار للثقافة بصفتها حركة نوعية وتنموية، وحضور الكثير من الأدباء والمفكرين، والمعارض هي تكسير لكافة الحواجز التي تنشأ بين الدول المختلفة، وهو في نفس الوقت طريقة ممتازة وناجعة لتدارس وسائل الممكنة والحديثة لتعميق التبادل الفكري والثقافي بين هؤلاء الفاعلين. بالإضافة أنه يمكن دور النشر بالأساس من بيع عدد مهم من النسخ، وهذا ما يشجع الناشرين والكتاب على الاستمرار في العطاء.
جولة أخبار كاست انتهت.